الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: متفق عليهما. قال: ولا البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: ولأحمد فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا هكذا، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: ولأحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع. قال: فأتى أصحابه يعودونه، فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: اتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة، فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس يعظموا فما تفعل كما تفعل أهل فارس بعظمائها. قال الحديث رواه أبو داود. هذه الأحاديث كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام حولها، وعرفنا من مجموع هذه الأحاديث أن الإمام الراتب أو الإمام العام عن السلطان إذا صلى بالناس وبدأ الصلاة بهم جلوسا لعذر ألم به، سواء كان هذا العذر مؤقتا ويرجى زواله، أو كان العذر لا يرجى برؤه، فما هو حال المأمومين؟ أيصلون وراءه قياما أم يصلون وراءه جلوسا؟ الأخبار التي وردت ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بأصحابه مرتين، مرة صلى بهم يوم أن جحش وانفكت قدمه وجاءه أصحابه يعودونه، والنبي عليه الصلاة والسلام برئ من ذلك المرض، فلما صلوا وراءه صلى جالسا وبدأ الصلاة جالسا، ولما أحس بقيام الناس وراءه أمرهم بأن يجلسوا. ففهم من هذا أن الإمام إذا كان يصلي بالناس فريضة وابتدأ الصلاة جالسا فيلزم المأمومين الجلوس، وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر علة أخرى وقال لا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها، يعني يكون عظيمهم جالسا وهم يقومون على رأسه. فلما كان في هذا مشابهة للمجوس، ولما كان أيضا في هذا مخالفة لائتمام الناس بالإمام، يتضح لنا أنه في هذه الحالة إذا كان الإمام راتبا أو كان سلطانا وابتدأ الصلاة في مرض يرجى برؤه جالسا فعلى المأمومين أن يجلسوا. الصورة الثانية التي يدل عليها الحديث أنه إذا قام الإمام أو إذا دخل الإمام في صلاة السلطان أو الإمام الراتب كان يصلي نافلة لا فريضة، وأراد المأمومون أن يصلوا بصلاته وأن يقتدوا به فلهم أن يصلوا قياما ولا يلزمهم أن يصلوا جلوسا، ويدل على ذلك ما جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط أو صرع عن فرس الله على جذم نخل، يعني على أصل نخلة، نخلة كانت نبتت وظهر جذعها ثم ماتت وبقي طرفه أو شيء من الجذع، فلما سقط عليه الصلاة والسلام على ذلك الجذم انفكت قدمه، فجلس في بيته في مشروبة له أو لعائشة، قالوا والمشربة هي الغرفة التي تكون مهيئة لتقديم الطعام والشراب، ما نسميها اليوم بغرفة المعيشة التي يكون فيها طعام الإنسان وشرابه فتسمى بالمشربة. جلس فيها، ولما جاء أصحابه وجدوه يسبح، والمراد بالتسبيح يعني يصلي نافلة، يصلي نافلة، هذا معنى التسبيح. ولذلك أحبوا أن يصلوا بصلاته وأن تكون الصلاة جماعة، فصلوا وراءه قياما وأحس بقيامهم، ولم يأمرهم بالجلوس حتى فرغوا من الصلاة. ولما جاءوه للمرة الثانية وأرادوا أن يصلوا الفريضة بصلاته أمرهم بالجلوس، ففرق أو فسبب التفريق بين الأمر الأول أو الأمر الثاني وعدم الأمر الأول، فسره تتبعه الفقهاء وقالوا إن الفارق كون الصلاة الأولى نافلة والثانية فريضة، فإذا كان هذا الفرق وهو صلاة الفريضة وصلاة النافلة، النافلة تبيح للمأمومين أن يخالفوا الإمام في القيام والقعود، أما الفريضة فلا، لذلك قالوا للإمام وللسلطان إذا صلى الفريضة جالسا ابتداء الناس يجلسون يقتدون بالإمام، أما في النافلة فلهم أن يخالفوا، ذلك لأن النافلة يتجوز فيها بما لا يتجوز في الفريضة. ثمة صورة ثالثة، وهي ما إذا دخل الإمام الصلاة قياما ثم اعتراه أثناء الصلاة عارض يمنعه من القيام وجلس يصلي وأتم صلاته جالسا، فللمأمومين أن يصلوا قياما، يستمر المأمومون في صلاتهم قائمين ولا يجلسون لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما فيكملونها، ولا ضرورة لمتابعة ذلك العارض الذي عرض للإمام. والقائلون بهذا استدلوا بقصة صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ودخل أبو بكر يصلي بالناس، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم خفة في جسمه وحرص على الصلاة جماعة، فلما خرج وتنحنح الناس وأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر، وتأخر أبو بكر، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إماما، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، والناس صلوا قياما، مما يدل على أنه ما دام الجلوس قد طرى وابتداء الصلاة كان قياما، فللمأمومين أن يكملوا الصلاة قياما حتى ولو كانت الصلاة فريضة. هذه الصلاة الصور الثلاث التي حكيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة صورة أخرى ذكرت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجلس على يسار أبي بكر، وأبو بكر قائم يصلي والناس خلفه يصلون قياما، التفت ثم أمرهم بالجلوس فجلسوا. وكأن هذه الصورة تحكي لنا الاختيار، المأمومين يعني مخيرون بين القيام وبين الجلوس. وأما من يبلغ الناس حركات الإمام وتكبيرات الإمام فهو مخير بين الجلوس وبين القعود. وهذا أخذ من موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن الناس صلوا جلوسا وهو قائم. هذا ما استنبطه عدد من الفقهاء في هذه المسألة جمعا بين الأدلة، لأن هذه الأدلة تحكي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بالقيام، وأمرهم يعني تارة، وأمرهم بالجلوس تارة، ونهاهم عن القيام. ولذلك قال هؤلاء الفقهاء ما سمعتم جمعا بين الأدلة، قالوا لأن إعمال الدليلين أو إعمال الأدلة خير من من إهمال بعضها. وذهب جماعة إلى أن المتعين في حق الإمام إذا صلى بالناس جلوسا جالسا أن يصلوا وراءه قياما. قالوا والأحاديث الأخرى كلها منسوخة، ودليلهم إن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في مرض موته، فإنه صلى جالسا والناس يصلون وراءه قياما. قالوا فهذه الحال نسخت الأحوال السابقة التي فيها إلزام للمأمومين بالجلوس. لكن العلماء الذين جمعوا بين الأدلة أجابوا على هذا، قالوا إن هذا يلزم منه النسخ مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مرضه الذي جحش فيه صلى الناس وراءه قياما وسكت، ثم صلوا وراءه قياما فأمرهم بالجلوس، وهذا يعتبر ناسخ للحكم الأول. فإذا قلنا أنه في آخر الأمرين رخص لهم بالقيام وقلنا هو ناسخ، يكون نسخا للجلوس مرة ثانية. وما عهد في الشرع أن النسخ يتكرر أكثر من إيه؟ من مرة واحدة. وذهب القاضي عياض رحمه الله إلى مسألة أخرى وإلى رأي آخر، قال هذه الأخبار وهذه الأفعال وهذه الصور التي نقلت في صلاة الإمام قاعدا والمأمومون قياما أو المأمومون قعودا، هذه أخبار جرت مع النبي عليه الصلاة والسلام لظروف طرأت، إما لمرض عارض كمرض جحشه وانفكاك قدمه، أو مرض دائم وهو مرضه الذي توفي فيه، وليس ثمة مندوحة في أن يطبق هذا الحكم ويقاس عليه لغير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة في سعة، ولأن الإمام حتى وإن كان خليفة وإن كان واليا لا بأس أن يصلي مأموما وراء أحد من أتباعه، لكن لما كان هذا غير مستساغ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا أحد يجرؤ أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر مع أن النبي أذن له وطلب منه يوم أن ذهب ليصلح بين بني عمرو من الأنصار، ذهب ليصلح بينهم ووصى بلالا وقال له مر أبا بكر ليصلي بالناس إذا أنا تأخرت، فلما تأخر وتقدم أبو بكر يصلي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر، ومع أن أبا بكر شرع في الصلاة، فلما أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم تقهقر وأذن له رسول الله فرفع يديه وحمد الله على تلك النعمة، لكنه ما استمر، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما فرغ من الصلاة سأل ما حملك على ما فعلت يعني من التقهقر، قال لا ينبغي لابن أبي قحافة أن أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي خصوصية، لذلك قال القاضي عياض هذه الصور كلها أمر خاص برسول الله، أما في الأمة إذا مرض الإمام وما استطاع أن يصلي قائما فليستخلف ولا يتقدم ولا يصلي قاعدا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا كان في حق هذا الإمام العاجز ساقط يعني سقط هذا الركن فإنه لا يسقط في حق إيه؟ في حق المأمومين. وعليه أن يستخلف. لكن إن طرأ له وهو يصلي بدأ الصلاة قياما ثم طرأ له أمر حمله على أن يصلي قاعدا فالمأمومون يصلون إيه؟ قياما. أما أن يبتدئ الصلاة قاعدا فلا، واعتبروا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأراح القاضي عياض ومن رأى رأيه أراح الأمة من ذلك التفريق وذلك الاختلاف وهل المسألة منسوخة أو لا. قال لأن من لوازم الإمامة أن يكون الإمام قادرا على القيام، فإن عجز فليستخلف من يصلي. وأما الصحابة فلم يفعلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد أن يتقدم بين يديه. قد يقول قائل لكن قصة تبوك وتقدم عبد الرحمن ابن عوف، فإن الصحابة، ويجاب عن هذا بأن الصحابة رضوان الله عليهم خشوا فوات الوقت وعدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب على ظنهم أنهم ينتهون من صلاتهم ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكر في هذه المسألة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق لنا تلك الأحاديث، ساق 3 أحاديث، حديث عن عائشة، حديثا عن عائشة، وحديثا عن أنس، وحديثا عن جابر، وإن كان حديث أنس جاء بروايات. يقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة، وكان قد أشار إلى أنه متفق عليه، فالحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا استفدناه من قوله متفق عليه، ويزاد على ذلك أبو داود وابن ماجة. قال وحديث أنس أخرجه أيضا بقية الأئمة 6، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مع البخاري ومسلم وأحمد. قال وحديث جابر أخرجه أيضا مسلم وابن ماجة، لأنه قال رواه أبو داود. وهذا الاستدراك من الشوكاني رحمه الله مما تميز به هذا الكتاب، ومما تميز به هذا الشرح المبارك، فإن الشوكاني حريص على أن يتمم للمجد بن تيمية رحمه الله ما قصر فيه من حيث إخراج الحديث. قال أخرجه مسلم وابن ماجة والنسائي من رواية الليث، يعني ابن سعد، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى اشتكى يعني مرض. قال فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس التكبير أو تكبيرة، وهذا يدل على أن الصلاة فريضة. قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. لأنه دخل الصلاة وهو قاعد. فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. لكن هذا القول يشعر بأن الحكم عام، وهذا القول هو الذي حمل جمهور العلماء على القول بعمومه، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إلى ذلك القاضي عياض، لأن الخطاب جاء عام، وقوله تموا بأئمتكم مشعر بأنه يتعدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره من الأئمة. واضح؟ قال ورواه أيضا مسلم من رواية عبد الرحمن ابن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير، يعني وعبد الرحمن يكون متابعا لليث ابن سعد متابعة تامة، إذ الكل يروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال ورواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهذه رواية ثالثة تابع فيها أبو سفيان أبا الزبير. وفي الباب أحاديث قد قدمنا الإشارة إليها في باب وجوب متابعة الإمام، وقد قدمنا الكلام على أكثر ألفاظ الحديث، على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هناك، وهي قوله جحش، قوله في مشربة، لأنه يقول فدخلنا عليه في مشربة لعائشة، قال المشربة بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء مشربة، ويقال مشربة بفتح الراء، قال وهي الغرفة، وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة، فإن المشربة بفتح الراء فقط هي الموضع الذي يشرب منه الناس المشربة. أما المشربة فهي الغرفة التي يكون فيها كما قال الطعام والشراب، محل تناول الطعام والشراب. محل الذي يخزن فقط، يخزن ويتناول، لأنه لو قلنا كالخزانة بمفهومنا الحالي كيف يجلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يأتم الناس به، وإنما المراد به الغرفة التي تكون يوضع فيها يعني المؤونة. قوله على جزم أو جزم نخلة، قال بكسر بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة، جزم وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل النخلة. وفي رواية ابن حبان على جذع نخلة ذهب أعلاها وهو الجذم، وبقي أصلها في الأرض. قال وحكى الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهي وحكى الجوهري فتح الجيم قال جذم قال وهي ضعيفة أي وهي لغة ضعيفة. فإن الجزم بالفتح القطع والمطلوب هنا الجزم. قوله فانفكت قال الفك نوع من الوهن والخلع. وانفك العظم انتقل من مفصله. يقال فككت الشيء أبنت بعضه من بعض، ومعنى أبنت يعني أبعدت بعضه من بعض. وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب أو وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا، هذا على سبيل الإطلاق. وممن قال بذلك أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود يعني ابن علي الظاهري، ولذلك قال بعده وبقية أهل الظاهر كابن حزم وغيره. قال ابن حزم وبهذا نأخذ إلا في من يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما. استثنى ابن حزم هذا الشخص استنادا إلى ما جاء في رواية أبي بكر أنه كان قائما لأنه كان يبلغ الناس. ونحن نعلم ما هي أو مدى ظاهرية ابن حزم، فهذا الاستثناء طبق به الصورة التي جاءت في الرواية دون البحث عن سبب أو علة، مع أن الذي يذكر ويبلغ يمكنه فعل ذلك وهو إيه؟ وهو جالس. لكن ابن حزم احتاط لمثل هذا الاستدراك فقال أقول هو مخير، إن شاء جلس وإن شاء قام، محاكاة للصورة التي جاءت في الحديث. قال ابن حزم وبمثل قولنا يقول جمهور السلف. وهذه المسألة فيها نظر، لأن كثيرا من العلماء خالفوا ابن حزم في ذلك. ثم رواه عن جابر، يعني روى هذا القول عن جابر وأبي هريرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسيد بن حضير وهو أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم ومن نقباء الأنصار. قال ولا مخالف لهم من إيه؟ ولا مخالف لهم يعرفوا من الصحابة. وكأن ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع في ذلك. قال ورواه عن عطاء يعني من التابعين. وروى قال وروي عن عبد الرزاق أنه قال ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، قال وهي السنة عن غير واحد. وهذا كله يؤيد به ابن حزم رحمه الله رأيه. قال وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين يعني جابرا وأبا هريرة وأسيد بن حضير. قال وعن قيس بن قهد أيضا من الصحابة، فهؤلاء أربعة. قال وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين ينضمون إلى عطاء. قال وحكاه أيضا عن مالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة، والمراد بأبي خيثمة زهير بن حرب وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري. قال ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر، محمد بن نصر المقدسي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، هكذا أبو بكر صاحب الصحيح. ثم قال بعد ذلك وهو عندي ضرب من الإجماع. كل هذا من قول ابن حزم رحمه الله، ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، يعني الذي أجمع غيره، لأن ابن حزم ممن لا يرى إلا إجماع الصحابة مثل بعض الأئمة، لكن يقول أنا ألزمهم لأنهم هم يرون إجماعا غير إجماع الصحابة، وأقول هذا من الإجماع الذي تعملون به. قال لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أفتوا به. والإجماع عندنا إجماع إيه؟ إجماع الصحابة. قال ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. قال وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد وأبو الشعثاء، ولم يروى عن أحد من التابعين أصلا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واهم، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. قال وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، يعني من الحنفية أو من أهل الكوفة صاحب إبراهيم النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان وهو أحد أئمة الحنفية ومن علماء الكوفة، بل حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة رحمه الله، قال وتبعه عليه من بعده من أصحابه، أو وتبعه عليه من بعده من أصحابه، من بعده من أصحابه مثل محمد ابن الحسن وأبو يوسف وغيرهم من أصحاب الإمام أبي حنيفة. انتهى كلام ابن حبان. إذن هذا القول قول ابن حبان رحمه الله وليس قول ابن حزم. ها؟ قال وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين، ولا هذا النقل نقله ابن حزم عن ابن حبان. نعم ما اسمك؟ اجبه. ها؟ ما تعرف ابن حزم؟ الأندلسي من أهل الأندلس وصاحب مذهب الظاهرية، وهو الذي يعني أظهر مذهب الظاهرية أيما إظهار، فكتب فيه كتابا في الفقه مشهور معروف اسمه المحلى، وكتابا في الأصول وهو إحكام الأحكام. ثم قال وحكى الخطابي في المعالم, حكى الخطابي في كتابه معالم السنن, والقاضي عياب عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك, وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم. قال وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين, كأن في هذا ردا على ابن حزم الذي نقل كلام ابن حبان. وقال الحازمي في الاعتبار, والمراد بالاعتبار الكتاب, كتاب سماه أو ألفه الإمام الحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخه, والكتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, وهذا الكتاب قد طبع أكثر من طبعة, والكتاب يأتي بالأحاديث التي ادعي فيها النسخ ويوردها ويبين الناسخ والمنسوخ منها, وهو من الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. قال وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه, وقال أكثر أهل العلم يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس, وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة, الذين قالوا إيه أنهم لا يتابعون أو أنهم يتابعون الإمام, وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة, أحدها دعوى النسخ. الذين قالوا لا يلزم للمتبوعين أن يتابعوا الإمام, بل عليهم أن يصلوا قياما, قالوا إن هذا الحديث منسوخ أو إن هذه الأحاديث منسوخة. قالوا أحدها دعوى النسخ, قاله الشافعي, أي إن الإمام الشافعي رحمه الله رأى أن هذه الأحاديث منسوخة, والحميدي وغير واحد, وجعل الناسخ ما تقدم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم إيه وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. قال وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك, لأن الإمام أحمد جمع بين الحديثين بأن الإمام إذا دخل في الصلاة قائما ثم جلس طرع له الجلوس فيصلي من وراءه قياما, أما إذا ابتدأ الصلاة بالجلوس فيصلي من وراءه إيه جلوسا, جمعا بين الروايتين, لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع, خصوصا وأنه لم ينص على النسخ. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كنت نهيتكم ثم افعلوا, لأن هذه هي صيغة النسخ. وأما ما دام هذا الأمر نقل من فعله عليه الصلاة والسلام فيصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع, أما إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. قاله الشافعي والحميدي وغير واحد, وجعل الناسخ ما تقدم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته بالناس قاعدة وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. قال وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك, وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين, إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا, وثانيهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما, سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا, كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة, لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا. فلما إيش عندكم؟ ها؟ هكذا بالصاد؟ إيش عندك يا علي؟ هذا عندنا مع الأسف كأن ذبابة وقعت على الصاد. ها؟ هكذا عندك عبد الحكيم؟ ما سمعت؟ ما احنا عندنا بحرف الضاد، وهذا خطأ شنيع. ها؟ فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا ولم يضلوا. ها؟ ما سمعت؟ ايه؟ لا، لأن بالنسبة هو قال المرض الذي يرجى برؤه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخوله في الصلاة كان طاريا ولا لا؟ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخر أبو بكر وكمل وأتم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فهنا يعتبر المسألة طارئة وليست ايه؟ وليست اصلا. واضح؟ قال فلما صلوا خلفه قياما انكر عليهم. ويقوي هذا الجمع ان الاصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين، فانه لما جحش وصلى الناس وراءه قياما سكت وكانت الصلاة نافلة، فلما جاءوا يصلون وراءه الفريضة أمرهم بإيه؟ بالجلوس. ثم إنه في صلاته التي توفي فيها صلى الناس وراءه قياما ولم إيه؟ ولم يأمرهم بالجلوس، ولذلك قال إن النسخ أو إن القول بالنسخ يقتضي ذلك مرتين. قال ولا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين. قال وهو بعيد. هذا الجواب الأول. قال والجواب الثاني من الأجوبة، نحن قال الجواب الأول إن الحديث منسوخ، حديث الجلوس منسوخ. أما الجواب الثاني الذي أجاب به المخالفون، قال والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوى تخصيصي أو دعوى التخصيصي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يؤم جالسا، يعني هذا خاص به دون غيره. حكى ذلك القاضي عياض، قال ولا يصح لأحد أن يؤم جالسا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو مشهور قول مالك وجماعة من أصحابه. قال وهذا أولى الأقاويل. فالإمام القاضي عياض رجح أن هذا من الخصائص، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ها ولا لغيره، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ورد بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر. أما الصلاة خلف أبي بكر فكلنا يعرف أن الذي رجحه من الشوكاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن فدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبي بكر دعوى لم تسلم. وأما الصلاة صلاة عبد الرحمن بن عوف فقد عرفتم أنه ابتدأ والنبي غائب، ولم يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك، ولذلك لما سلم عبد الرحمن كأنه يعني وقع في نفوس الناس شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وقال لهم أحسنتم، وهذا هو الذي طيب خواطرهم. إذن فحديث عبد الرحمن بن عوف أيضا لا يدل على ما أراد أن يستدل به الشارع. قال ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر، وقد تقدم ذلك، وقد استدل أو استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي، ولو صح الحديث لكان إيه؟ لكان نصا، لكن الحديث لم يصح. قال وقد تقدم أو نعم، وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي، وهو أيضا عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر متكلم فيه، والحديث كما قال مرسل يعني إن الشافعي رفعه، إن الشعبي رفعه ولم يذكر الصحابي. قال وجابر متروك. قال وروي أيضا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد متهم معه الجمهور، ولما ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح عقبه بقوله بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، أن الحال يعني كأنه يقول إن التخصيص لم يرد بنص، لكن لما كانت هذه الصورة هي التي يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر أن أحد تقدم وصلى بين يديه ابتداء دل ذلك على الخصوصية. وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.